بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثالثة أو الجهة الثالثة من الجهات التي تعرض لها السيد المقدس أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته، بيان حقيقة الارتباط والعلاقة بين اللفظ والمعنى. فإننا بعد أن عرفنا الوضع بالمعنى الاسم المصدري بأنه ارتباط بين اللفظ والمعنى، يقع الكلام حول ما هي حقيقة هذا الارتباط، وما هو وعاء هذا الارتباط. وهذه النقطة أو الجهة اكتفى السيد قدس الله نفسه بالإشارة إليها لماما، ولكننا ارتأينا أن نوضحها بما يجليها إن شاء الله تعالى. في هذا البحث توجد هنالك عدة نظريات. النظرية الأولى، وهي أضعف هذه النظريات تقريبا، أن وعاء الارتباط هو الخارج، وأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة خارجية. فعندما نقول تحقق بسبب الوضع ارتباط بين لفظ الماء وبين هذا السائل الموجود، السائل، هذا الارتباط الذي تحقق بينهما أين هو؟ نقول هو في الخارج، ارتباط خارجي بين اللفظ والمعنى. وهذا باطل جدا. لماذا؟ لأن ما في الخارج لا يخلو إما أن يكون من الجواهر، وإما أن يكون من الأعراض، والارتباط بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن يكون لا من الجواهر ولا من الأعراض. أما إنه لا يمكن أن يكون من الجواهر باعتبار أن الجوهر هو الوجود القائم، الوجود المستقل القائم في نفسه من غير حاجة إلى غيره، كوجود الإنسان مثلاً. فإن وجود الإنسان في الخارج لا يحتاج إلى شيء يتكئ عليه حتى يوجد، بل هو وجود مستقل في الخارج قائم بنفسه. فالجوهر ما كان وجودا مستقلا قائما بنفسه، وهذا على اليقين لا ينطبق على الارتباط بين اللفظ والمعنى، لأنه بحسب الفرض قائم بماذا؟ قائم باللفظ والمعنى وليس قائما بنفسه حتى يكون من الجواهر. ولا يمكن أيضا أن يكون من الأعراض. لماذا؟ لأن الأعراض وإن كانت عبارة عن وجودات قائمة بغيرها كاللون مثلا الذي هو قائم بغيره، وإن كانت وجودات قائمة بغيرها ولكننا نجد أن الارتباط بين اللفظ والمعنى قائم بطبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. الارتباط بين اللفظ وبين المعنى قائم بطبيعي اللفظ وطبيعي المعنى. طبيعي لفظ الماء وطبيعي السائل المعين، بين طبيعي هذا المعنى وطبيعي اللفظ يوجد ارتباط، وليس يوجد ارتباط بين شخص اللفظ وشخص المعنى، بين لفظ الماء الذي أنطقه الآن وبين هذا الماء الخارجي، ليس الارتباط بين هذين. الارتباط بين ماذا؟ بين طبيعي اللفظ نطق به أو لم ينطق، وبين طبيعي المعنى، طبيعي المعنى. وإذا كان كذلك فمن الواضح أن الطبيعي لا وجود له في الخارج، وإنما يوجد في الخارج بوجود أحد أفراده. طبيعي لفظ الماء يوجد في الخارج بالتلفظ بلفظ الماء، وإلا فإنه كطبيعي بما هو لا وجود له في الخارج. وكذلك أيضا معنى الماء طبيعي معنى الماء بما هو لا وجود له في الخارج. وإذا كان الارتباط قائما بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى كما نلمسه، فهذا الارتباط لا يمكن أن يكون من الأعراض، لأن الأعراض لا وجود لها إلا ماذا؟ إلا في الخارج. لأن الأعراض لا وجود لها إلا في الخارج، بينما هو متحقق هذا الارتباط بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى وإن لم يوجد في الخارج. فإذن لا يمكن أن يكون الارتباط لا من الجواهر ولا من الأعراض. وبما أن الموجودات الخارجية الممكنة يدور أمرها بين الجواهر والأعراض، فهذا الارتباط لا يمكن أن يكون خارجيا. النظرية الثانية هي نظرية الارتباط الذاتي، نظرية المناسبة الذاتية، نظرية العلاقة الذاتية. وهذه النظرية فسرت بأكثر من تفسير، ولكننا نقتصر على ذكر التفسيرين المشهورين لها، وهما التفسيران اللذان ذكرهما السيد المصنف أعلى الله درجته. أما التفسير الأول للعلاقة الذاتية فهو أن الارتباط بين اللفظ والمعنى ارتباط بين ذات اللفظ وذات المعنى، من جميع الجهات، ارتباط بين ذات اللفظ وذات المعنى من جميع الجهات، ومعنى وجود الارتباط الذاتي بين ذات اللفظ وذات المعنى من جميع الجهات أن هذا الارتباط، وهذه هي النقطة المهمة، أن هذا الارتباط لا يحتاج إلى جعل جاعل ولا يحتاج إلى فرض فارض. لما؟ لفرضه ماذا؟ ارتباطا ذاتيا. فإذا كان ارتباطا ذاتيا فهو لا يحتاج إلى جعل جاعل، بل يكون وجود أحدهما في الذهن ملازما لوجود الآخر بسبب الارتباط الذاتي. متى ما وجد أحدهما وجد الآخر قهرا، كما هو الحال بالنسبة إلى الزوجية والأربعة. متى ما وجدت الأربعة وجدت الزوجية، باعتبار أن الارتباط بين الزوجية والأربعة ارتباط ذاتي، فمتى ما وجدت الأربعة وجدت الزوجية قهرا من غير أن يحتاج ذلك إلى ماذا؟ إلى جعل جاعلا. إذن التفسير الأول هو أن يقال بأن الارتباط ذاتي طبيعي، أي من طبيعة الذات ومن طبيعة المعنى، من طبيعة اللفظ ومن طبيعة المعنى، ومن ذات اللفظ ومن ذات المعنى. وهذا التفسير أفاد السيد المصنف قدس الله نفسه بأنه باطل، ووجه بطلانه هو أنه لو كان صحيحا للزم من ذلك أن يعلم كل أحد بكل لغة، بمعنى أنه بمجرد أن يسمع بألفاظها ينتقل إلى ماذا؟ إلى معانيها، إذ الفرض أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية من جميع الجهات. وهذا التالي باطل قطعا، فيدل على بطلان متلوه. هذا بالنسبة إلى التفسير الأول. وأما التفسير الثاني فهو أن المراد من الارتباط الذاتي الارتباط الذاتي في الجملة، بمعنى أن الواضع حينما يضع الألفاظ للمعاني فهو لا يضع الألفاظ اعتباطا، وإنما يلاحظ وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ليس من اللازم أن تكون نابعة من ذات اللفظ ومن جميع الجهات، بحيث لا يحتاج الربط بينهما إلى جعل جاعل، لا يحتاج إلى جعل جاعل، يحتاج إلى وضع واضع. لكن هذا الواضع حينما يضع لفظ القمر للقمر، ولفظ الشمس للشمس، ولفظ النجم للنجم، هو لا يضع هذه الألفاظ اعتباطا، وإلا كان يضع لفظ الشمس للقمر ويضع لفظ النجم للشمس، إلا أنه لاحظ وجود مناسبة ما. هذه المناسبة التي لاحظها واعتبرها هي مجهولة عندنا، ولكننا نقطع بأنه قد لاحظ مناسبة معينة. ومن هنا نقول بأن الارتباط بين اللفظ وبين المعنى ارتباط ذاتي، بمعنى وجود مناسبة لاحظها واضع بينهما. لماذا؟ قالوا بهذا التفسير، قالوا بهذا التفسير لأنه يستحيل الترجيح بغير مرجح، وبالتالي فإن الواضع عندما رجح لفظ الشمس لهذا الموجود ورجح لفظ القمر لهذا الموجود دون لفظ النجم لابد أن يكون هنالك مرجح. هذا المرجح هو ما نعبر عنه بالمناسبة ماذا؟ بالمناسبة الذاتية أو بالمناسبة الاعتبارية. هذا المرجح هو ما لاحظه الواضع، ولأجله اختار كل لفظ لكل معنى. هذا التفسير اختلف فيه السيدان، السيد المصنف أعلى الله درجته وسيدنا الخوئي قدس الله نفسه. فالسيد الخوئي بنى على بطلانه، وأما السيد المصنف أعلى الله مقامه فقد قال فله وجه، فله وجه. ونحن نتوقف أولا عندما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه، ومحصل ما أفاده هو أولا نحن لا نلتزم باستحالة الترجيح من غير مرجح، وإنما الذي نلتزم به هو استحالة الترجح من غير مرجح. ومعنى الترجح من غير مرجحين الوجود من غير علة، الحدوث من غير علة، هذا محال بلا ريب. وأما الترجيح بلا مرجح فليس بمحال، بل ولي يعني ليس بمحال بمعنى أنه غايته ليس بمستحسن، ليس بمستحسن. العاقل عندما يقدم على فعل ما من غير أن يكون له مرجحون لا يستحسن ذلك منه العقلاء، يقبحون فعله، لما رجحت هذا على هذا؟ فهو لا يحتاج إلى وجود مرجح ليقدم على الفعل. فالترجيح بلا مرجح غايته قبيح، ومع ذلك نقول بأنه لا قبح فيه، فيما لو كان هنالك ترجيح لطبيعي الفعل، ولكن طبيعي الفعل كان له فردان أو أكثر من فردين، وكانت هذه الأفراد متساوية، فاختار الفاعل أحدها، هنا حتى القبح لا يمكن أن يقال به، كما هو الحال بالنسبة إلى الجائع، فيما لو كان يشبعه قرص واحد من الخبز مثلا وكانت بين يديه 10 أقراص فاختار واحدا من بينها، هنا لا يقال بأن هذا ترجيح بلا مرجح وهو قبيح. المرجح هو حاجته إلى طبيعي القرص، أما لما رجح هذا الفرد دون هذا الفرد فهنا لا يكون الترجيح لا محالا ولا قبيحا باعتبار التساوي بين الأفراد. فإذن أصل القاعدة التي بني عليها الاستدلال وهي استحالة الترجيح بلا مرجح، هذه القاعدة ليست بمسلمة. وثانيا هب أننا سلمنا باستحالة الترجيح بلا مرجح، إلا أن استحالة الترجيح بلا مرجح لا تثبت ضرورة وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، بل يكفي أن تكون هنالك مناسبة ما ولو كانت هذه المناسبة مناسبة خارجية، كما نشهد ذلك في وضع الأعلام الشخصية. فإن الأب حينما يضع لفظ علي مثلا لولده ولا يلاحظ وجود مناسبة ذاتية بين اسم علي لفظ علي وبين هذا المعنى الموجود في ولده، يعني أن ولده له نحو من العلو ولذلك وضع له ماذا؟ اسم علي. كلا، وإنما وضعه لأجل مناسبة خارجية، التبرك باسم أمير المؤمنين عليه السلام، أو أن والده يسمى بهذا الاسم فاختاره لولده، أو أن صديقه يسمى بهذا الاسم فاختاره لولده. هنا الواضع لو قلنا باستحالة الترجيح بلا مرجح، فإن استحالة الترجيح بلا مرجح لا تثبت ضرورة وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى، بل يكفي وجود مناسبة للترجيح ولو كانت هذه المناسبة خارجية. إذن فهذا التفسير أيضا باطل. من هنا نحن نقف مع عبارة السيد السبزواري على الله مقامه عندما قال بأن هذا التفسير له وجه. ماذا يريد بذلك؟ إن كان يريد بذلك هو الوجه الذي تقدم ونقده السيد الخوئي فهو محل الإشكال بالبيان الذي أفاده سيد الأساطين، ولكننا نحتمل أن مقصوده من أن له وجهان يعني أن له وجهان في عالم الثبوت والإمكان، يعني هذا التفسير بحسب مقام الثبوت وبحسب مقام الإمكان ماذا؟ له وجه ممكن في نفسه، إنما مشكلته أين؟ في مقام الإثبات. مشكلته في مقام الإثبات، فلعله يريد من هذا التعبير وليس ببعيد أن هذا الأمر في مقام الثبوت ممكن، ولعله يريد بهذا التعبير أن هذا التفسير مقبول في الجملة، ولذلك هو عبر بهذا التعبير، قال عند الوضع في الجملة، وهذا صحيح. لماذا؟ لأن بعض الألفاظ لوحظت المناسبة الذاتية بينها وبين المعاني كما هو في أسماء الأصوات، ففي أسماء الأصوات هنالك مناسبة ذاتية بين المعاني وبين الألفاظ، فلعله يريد له وجه في الجملة، يعني أن بعض الألفاظ في عملية الوضع لوحظت، ولكن هذا بعيد هذا الوجه باعتبار أنه يتحدث عن عملية الوضع بشكل عام لا عن عملية الوضع الخاصة المرتبطة بأسماء الأصوات. فلذلك نحتمل المعنى الأول ونقدمه. هذه النظرية ثانية. شوفوا هنا عبارة حتى بعد، كما أن صفحة 16، كما أن من قال بالمناسبة بين اللفظ والمعنى فإن أراد بها الذاتية الطبيعية، قلنا ذاتية نسبة إلى ذات اللفظ وذات المعنى، طبيعية نسبة إلى طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى، فإن أراد بها الذاتية الطبيعية ومن تمام الجهات فهو باطل، بينا وجه البطلان. وإن أراد لحاظ المناسبة الاعتبارية في الجملة عند الوضع إجمالا وارتكازا فله وجه. ويمكن هذا احتمال ثالث وهو أيضا قريب، أن يكون مقصوده هنا من المناسبة الاعتبارية، من المناسبة الاعتبارية يعني المناسبة التي يلاحظها الواضع في الجملة، فهو لا يضع اعتباطا بهذا المعنى، فهو لا يضع اعتباطا بل يضع لمناسبة معينة قد لاحظها بهذا المعنى يكون. يعني على طبق الارتكازات الموجودة عند الواضع، على طبق الارتكازات الموجودة عند الواضع، فهو عنده ارتكازات معينة، بلحاظ هذه الارتكازات يختار ألفاظا معينة لمعان معينة. النظرية الثالثة هي نظرية الارتباط النفس الأمري. وأصحاب هذه النظرية يقولون بأن الموجودات كما عليه التحقيق لا تنحصر في الموجودات الخارجية والذهنية والاعتبارية، بل هنالك نحو رابع من أنحاء الموجودات وهو ما نعبر عنه بالموجودات النفس الأمرية. وهذه الموجودات النفس الأمرية موجودات حقيقية، موجودة في عالم ما يعبر عنه بنفس الأمر، وهذا عالم واقعي ربما يدركه الذهن وربما لا يدركه، وفي هذا العالم تتواجد مجموعة من الحقائق التي لها وجود واقعي من قبيل الملازمات، فإن الملازمات لها وجود، الإمكان له وجود، الاستحالة لها وجود واقعي، لوازم الماهية لها وجود واقعي، ولكن أين هذا الوجود؟ عندما نقول اجتماع النقيضين مستحيل، هذه قضية واقعية أم لا؟ قضية واقعية. عندما نقول ماهية الإنسان ممكنة، ممكنة، مو الإنسان الخارجي، ماهية بقطع النظر عن وجودها، ماهية الإنسان ممكنة يعني قابلة للوجود قابلة للعدم، هذه القضية واقعية أو غير واقعية؟ واقعية. هذه القضايا الواقعية وأمثالها أين هي موجودة؟ ما هو وعاؤها؟ وعاؤها الخارج؟ لا، وعاؤها الذهن، بحيث لو لم يكن الذهن موجودا فلا وجود لهذه القضايا؟ لا. وعاؤها عالم الاعتبار، بحيث لو تغير اعتبار المعتبر واعتبر المعتبر أن النقيضين يجتمعان فهما يجتمعان؟ أيضا لا. إذن لا هي موجودة لا في عالم الخارج، إذ ليست لا من الجواهر ولا من الأعراض. ولا هي موجودة في عالم الذهن، وإن كان الذهن مدركا لها ولكن لا يتقوم وجودها بإدراك الذهن. فحتى لو لم يدركها اجتماع النقيضين ماذا؟ مستحيل. أدرك الذهن ذلك أم لم يدرك؟ مما يعني أن لها واقعية وراء الذهن، وراء الذهن، كما أنها ليست موجودة في وعاء الاعتبار. إذن هذه القضايا وأمثالها أين موجودة؟ قالوا موجودة في وعاء نفس الأمر. فوعاء نفس الأمر هو وعاء الموجودات الواقعية التي لا تتواجد في أحد الوعاءات الثلاثة التي ذكرناها، والحال أن لها واقعية لا سبيل لإنكارها. قال أصحاب النظرية الثالثة بأن الارتباط بين اللفظ وبين المعنى ارتباط نفس أمري، ليس ارتباطا خارجيا، ليس ارتباطا ذاتيا، هو ارتباط في نفس الأمر، في وعاء نفس الأمر. خب، هذه النظرية أولا لا دليل عليها، أول لا دليل عليها إطلاقا، لا دليل عليها. وثانيا لو تمت هذه النظرية وقلنا بوجود ارتباط في نفس الأمر لكان حال هذا الارتباط حال الملازمات، فكما أن الملازمات إذا أدرك الذهن طرفا منها يدرك الطرف الآخر، فالمفروض أيضا إذا أدرك الذهن ماذا؟ اللفظ يدرك المعنى. فيرد على هذه النظرية نفسه ما تم إيراده على المناسبة الذاتية. فإذا هذه النظريات بتمامها لا تصح، تبقى عندنا نظرية رابعة وهي نظرية الارتباط الجعلي الصرف، وبعبارة أخرى نظرية العلاقة الاعتبارية، نظرية الارتباط الاعتباري. فالعلاقة بين اللفظ وبين المعنى وعاؤها عالم الاعتبار. وضع الواضع اللفظ لهذا المعنى وتواضع معه الآخرون على ذلك، حصلت مواضعة. فلما حصلت مواضعة بين أفراد المجتمع على أن هذا اللفظ لهذا المعنى تحقق ارتباط بينهما في وعاء الاعتبار. فلو أنهم تواضعوا تواضعا آخرا، مواضعة أخرى على أن هذا اللفظ لمعنى آخر، يحصل انتقال في وعاء الاعتبار من المعنى الأول إلى المعنى الثاني وهكذا. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة اعتبارية، وهذا ما هو المشهور في كلمات المتأخرين. نعم، هناك كلام مثلا عند سيدنا الخوئي قدس سره في أحد رأييه، في أحد رأييه، ويقول بأن العلاقة علاقة انتزاعية وليست علاقة اعتبارية. الآن لسنا بصدده، هذا تمام الكلام حول الجهة الثالثة، ويأتي الكلام إن شاء الله حول أقسام الواضع. هذا مبني على نظرية في الواضع. إيه؟ المشهور هو مبني أيضا على نظريتهم في الوضع، اعتبارهم يقولون كما هو السيد، أحسنتم، كما هو السيد قدس الله نفسه يقول بأن الوضع هو فعل الواضع من ناحية، وحقيقة الوضع هي عبارة إما كما ذكرنا، يعني كما وجهنا بأنها قرن اللفظ بالمعنى أو ربط اللفظ بالمعنى. أنا ليش أقول ربط اللفظ؟ لأن هذا يناسب تعريفه للوضع بالمعنى لاسم المصدر، بما أنه هناك عرفه بالارتباط، فالذي يناسب أن يكون الاسم المعنى المصدري هو الربط، مو الإظهار، الربط. فحينما يحصل ربط بين اللفظ وبين المعنى، جعل وضع لللفظ بإزاء المعنى، خب هذا فعل الواضع لا يؤسس لعلاقة ذاتية بينهما، كما أنه لا يؤسس لعلاقة نفس أمرية، ولا يؤسس لعلاقة خارجية بينهما، إذ ليس الارتباط الذي يحصل من الجواهر ولا من الأعراض، فيبقى عالم الاعتبار، فتكون هذه العلاقة في وعاء الاعتبار. صار معلوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.